أن المسلط يرى تبعا إلى المعروف أن الواجب النفسي بمقتضى تعريفه وهو ما وجب لنفسه لا لداعي وغرض التوصل به إلى واجب آخر بخلاف الواجب الغيري كما تقدم فإنه إنما وجب لغرض التوصل به إلى داع آخر. بمقتضى هذا أن الشك في واجب هل أنه نفسي أو غيري فالأصل اللفظي يقتضي أنه الواجب نفسي، هذا إذا كان هناك أصلا إذا كان هناك إطلاق فالإطلاق يقتضي أن يكون الواجب نفسي. أما إذا لم يكن هناك إطلاق ذكرنا في الدرس الماضي أن في المسألة صورتين ذكرناهما بصورة مفصلة. وصلنا إلى تدميلين، التدميل الأول حاصله أنه لا إشكال ولا ريب على ترتب الثواب بموافقة الأمر النفسي وامتثال الأمر النفسي، أي أن المكلف إذا امتثل وأتى بالواجب النفسي لا إشكال في ترتب الثواب. في ترتب أنا أقول، لأن راح نأتي أن هذا الترتب على أي نحو، فالتفت إلى الكلام، لا إشكال في ترتب الثواب على امتثال وإتيان الواجب النفسي، وكذا لا إشكال بترتب العقاب في صورة مخالفة الواجب النفسي، فإنه لا ريب ولا إشكال عندهم أي عند الأصوليين وعند المتكلمين على أن مخالفة الواجب النفسي مما يستدعي العقاب، حيث أنه قبيح وهو ظلم وهو تفضيل لحق المولى على العاد. فإذا لم يقع الخلاف والإشكال بينهم على أن المكلف معاقب بتركه الواجب النفسي لأنه تفويت لحق المولى، وتفويت حق المولى مما يحكم العقل ويستقل العقل بكونه قبيحا وكونه شنو وكونه ظلما، وبالتالي يترتب الإثم والعقاب والإدانة من قبل المولى على تركه. هذا أول. ثانيا، بعد أن اتفقوا على أن المكلف مما يثاب ويترتب الثواب على امتثاله الواجب النفسي، وقع الخلاف بينهم على أن ترتب الثواب بامتثال وإتيان الواجب النفسي هل هو من باب الاستحقاق أو من باب التفضل؟ يعني هم متفقين بترتب الثواب على امتثال وإتيان الواجب النفسي، ما أدري واضح الكلام، هم متفقون على ذلك أن هناك ثواب يترتب على امتثال وإتيان الواجب النفسي، إنما كيف نتصور ترتب هذا الثواب بامتثال الواجب النفسي؟ هل هو من باب الاستحقاق، أي استحقاق العبد للثواب بإتيانه وامتثاله الواجب النفسي، أو أنه لا، ليس من باب الاستحقاق بل من باب التفضل من الله على العبد بالثواب؟ المعروف والمشهور عند الأصوليين وعند المتكلمين هو الأول، أي أن المكلف إنما يترتب الثواب بامتثاله وإتيانه الواجب النفسي من باب الاستحقاق، بينما ذهب البعض إلى أن ترتب الثواب إنما يكون من باب التفضل وليس من باب الاستحقاق، حيث إنهم استدلوا على ذلك على أنه لا يمكن أن نقول أن ترتب الثواب بامتثال الواجب النفسي من باب الاستحقاق، وذلك لأن العبد ليس أجيرا للمولى حتى يستحق الثواب بإتيانه الواجب النفسي، بل إن إتيانه للواجب النفسي وامتثاله للواجب النفسي بمقتضى الرقية والعبودية لمولاه، فإنه أي بإتيانه الواجب النفسي إنما يأتي بمقتضى واقعه وحاله وأنه رق وأنه شنو عبد للمولى، فبالتالي لا يكون حاله حال الأجير، فإن الأجير إنما يستحق الثواب والأجر والمنفعة بامتثال أمر مولاه. العبد بإطاعته الأمر النفسي وإتيانه وامتثاله الأمر النفسي ليس حاله حال الأجير حتى يستحق الثواب. بعضهم أراد أن يحول النزاع بين هذا الطرف وهذا الطرف إلى نزاع لفظي وقرب هذا المعنى، قال هو بالحقيقة لعل النزاع بينهم نزاع لفظي وليس نزاعا يعني مبنائي، وذلك لأنه حتى من يقول بأن ترتب الثواب على إتيان وامتثال الواجب النفسي الذي يقول بأنه من باب التفضل، إنه يرى أن المكلف إذا أتى وامتثل الواجب النفسي وذلك بإطاعة أوامر المولى والصد والمنع عن نواهي يصير أهلا لاستحقاق الثواب، فيتفضل المولى عليه، وبالتالي يرجع النزاع إلى أنه شنو؟ أنه نزاع له. فإن العبد إذا أطاع الأوامر أوامر المولى ونواهيه شو تكون بحيثية؟ تكون بحيثية أنه يصير أهلا لاستحقاق العقاب استحقاق العفو الثواب، فيتفضل المولى عليه، فبالنتيجة يرجع النزاع لفظيا. هذا بالنسبة إلى قضية امتثال ومخالفة الأمر النفسي. فتحصل مما تقدم وخلاصة ما تقدم أن الكل متفق على أن امتثال الواجب النفسي مما يترتب عليه الثواب، وأن مخالفة وترك الواجب النفسي مما تترتب عليه الإدانة ويترتب عليه العقوبة ويترتب عليه العقاب. هذا مما لا خلاف فيه، إنما وقع الخلاف بينهم في امتثال ومخالفة الواجب الغير. يعني أصل هذا التبنيد إنما وضع علمه أنه كأن في المقام سؤال، أن في المقام سؤال، وهو هل أن في امتثال ومخالفة الواجب النفسي والغير ثواب وعقاب أو لا؟ فأجبنا على الشق الأول. ما هو الشق الأول؟ نعم، لا إشكال في ترتب الثواب على امتثال الواجب النفسي، ولا إشكال في ترتب العقاب على مخالفة الواجب النفسي. إنما ننتقل إلى الشق الآخر من السؤال. من هو الشق الآخر؟ هل أن في امتثال الواجب الغيري، هل أن في امتثاله ثواب، وهل أن في ترك الواجب الغيري، طبعا المقدمة أقصد في الواجب الغيري، هل أن في ترك المقدمة والواجب الغيري هل فيه عقاب أو لا؟ هذا الشق الثاني يحتاج من عندنا أن نتأمل قليلا. وش التأمل؟ البعض قال حال الواجب الغيري حال الواجب النفسي، حال من جهة من أنا أتكلم عن حيثية، مو حال يعني من جميع الجهات، من حيث ترتب الثواب بموافقته وترتب العقاب بمخالفته. حيث هذا وجه من وجه من نزل الواجب الغيري، منزلة من مدام تابعيني، منزلة الواجب النفسي في ترتب الثواب بالموافقة وترتب العقاب بالمخالفة. هذا الذي نزل حال الواجب النفسي حال الواجب الغيري رأى أن امتثال الواجب الغيري هو امتثال للواجب النفسي، فكما أن المولى قد أثاب العبد بإطاعة الأمر النفسي والثواب ترتب استحقاقا أو تفضلا، الثواب ترتب نشأ من طاعة المولى لأمره، والمفروض أن المولى كما أمر بالواجب النفسي هو أيضا أمر بمن؟ بالواجب الغيري. فالنتيجة أن المولى عندما رتب الثواب على الطاعة طاعة الواجب النفسي رتبه لأن العبد امتثل لأمره، فإذا المناط في ترتب الثواب على الواجب النفسي هو طاعة أمر المولى، والمفروض أن الأمر الغيري أيضا هو شنو؟ هو أمر من المولى، والمفروض أن العبد أيضا أطاع وأتى بالواجب الغيري أي بالمقدمة. يعني بعبارة أخرى أن مناط والضابط وسبق وعلة ترتب الثواب بالواجب النفسي نشأ من طاعة أمر المولى، طاعة أمر المولى. والمفروض أن في الواجب الغيري أيضا فيه طاعة علما لأمر المولى. فبالنتيجة أيضا يعني أيضا أقصد بالإضافة إلى استحقاقه الثواب بإطاعة الأمر النفسي، أيضا له ثواب بإطاعة الواجب الغيري. والسؤال هو بناء على هذا المبنى أن المكلف لو أتى بواجب النفسي مع مقدماته، يعني واجبات الغيرية المقدمات، فكم ثواب سيستحصل عليه حينئذ؟ يستحصل واجب أولا، يستحصل ثواب على إطاعة الواجب النفسي، ويستحصل ثواب على إطاعته للواجب الغيري. فممكن أن يكون الثواب 2 3 4 وهكذا،
يعني فقط على الواجب الملازم.
دليل؟
يعني فقط على الواجب
تنزيل. شنو الملازم؟
الواجب الملازم يعني أكو وجوب شرعي مقدم.
إيه دليل فقهي، أما الوجوب العقلي هذا كلامنا بالوجوب الملازم بس. وكذا الحال بالعقاب، فإن العقاب أيضا إنما نشأ العقاب في مخالفة الواجب النفسي. ليش؟ لأنه مخالفة لأمر من؟ لأمر المولى. والمفروض أن الواجب الغير أمر أو ليس بأمر للواجب المولى، أمر للمولى. فكما أن العقاب في الواجب النفسي ترتب على تركه، أي ترك الواجب النفسي، وهو أمر من المولى وتركه العبد فعوقب على تركه ذلك الأمر، كذا الحال في الواجب الغيري، فإن تركه يكون تركا المن للواجب أو تركا للأمر المولوي، فأيضا يترتب عليه عقاب من جهة من؟ إذا جاءك تعليل لماذا كل كلامنا ترى بالرأي الأول، لماذا يترتب عقاب على ترك الأمر الغيري؟ لأن تركه ترك لأمر المولى وترك لطاعة المولى، وترك أمر المولى مما يستلزم شنو؟ العقاب. هذا كله بناء على أن الواجب الغيري كالواجب النفسي من هذه الحيثية وهذه الناحية. هذا المبنى الأول، أو هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يقول لا، أنه لا ثواب بالإضافة إلى الثواب المترتب على امتثال الأمر النفسي، لا ثواب خاص بامتثال الواجب الغيري بالإضافة علما إلى الثواب المترتب على أصل امتثال الواجب النفسي، ولا عقاب على ترك الواجب الغيري. طبعا ترك الواجب الغيري ما يستلزم إلى ترك من الواجب النفسي، فلا عقاب مستقل بالإضافة إلى العقاب الذي ترتب على المكلف تركه الواجب النفسي. بعبارة أخرى أن المكلف لو ترك الواجب الغيري المستلزم ترك علما بترك الواجب النفسي، فإنه لا يستحصل إلا عقوبة وإدانة وإثم واحد. وأن المكلف لو أتى بالواجب وأتى بسائر مقدماته، يعني واجبات الغيرية، فإنه لا يستحصل إلا ثواب واحد، لا أنه يستحصل شنو؟ ثوابات متعددة، كما هو مبنى شنو؟ الاحتمال الأول. طبعا هذه دعوة، لما نسأل شنو دليل هذه الدعوة؟ قالوا دليلنا في ذلك وحجتنا في ذلك إن الذي يترتب عليه الثواب والعقاب ليس امتثال وطاعة أمر المولى كما هو مبنى الاحتمال الأول، بل إنما يترتب عليه الثواب هو القرب من المولى، وما يترتب عليه العقاب هو شنو؟ البعد عنه جل شأنه. فإذا المناخ في ترتب الثواب ليس هو طاعة الأمر المولى بما هو طاعة أمر المولى، بل ما يترتب عليه الثواب هو القرب، وما يترتب عليه العقاب ليس كما ذكره صاحب المبنى الأول من أن ترتب العقاب ناشئ من مخالفة أمر المولى بما هو أمر المولى، بل أن المنشأ بالعقاب هو البعد. هذا أولا. اثنين، والمفروض أن الواجب الغيري لا يوجب لا قربا حتى يترتب عليه الثواب، ولا يوجب شنو؟ بعدا حتى يترتب على مخالفته شنو عقاب. النتيجة أن ما يترتب عليه الثواب والعقاب هو القرب والبعد. والمفروض أن الواجب الغيري لا قرب فيه ولا بعد فيه حتى يترتب على امتثاله ثواب ويترتب على مخالفته شنو عقاب. طبعا تلاحظون أن الاختلاف بينهم اختلاف مبنائي، فإن الأول يعتقد أن الثواب الذي نشأ من امتثال الأمر الغيري منين نشأ؟ ما هو المناط عنده؟ طاعة أمر المولى. بينما أن المناط عند الثاني وشنو؟ القرب والبعد. وهذا اختلاف بينهما. حتى خوف بينا الاحتمالين. إحنا اللي يهمنا رأي من؟ رأي المصنف. أما المصنف فقد ذهب إلى أن يعني كأنه يستنصر المن لرأي الثاني أو الاحتمال الثاني أو القول الثاني. ذهب المصنف إلى أن موافقة الأمر الغيري لا تستلزم ثوابا بالإضافة المن إلى الثواب المترتب على الواجب النفسي. يعني لا يحصل المكلف إذا امتثل إلى الواجب النفسي ومقدماته إلا ثواب واحد. وإذا خالف أمر المولى ولم يأتي بالواجب الغيري، طبعا المستلزم إلى عدم إتيانه المن الواجب النفسي، فإنه لا يعاقب إلا عقوبة واحدة ولا يدان إلا إدانة واحدة. هذا ما ادعاه المصنف. نجي نسأل المصنف، نقول له ما هو حجة ودليل هذه الدعوة أن موافقة الأمر النفسي مع الأمر الغيري لا يترتب عليه إلا ثواب واحد، ومخالفة الأمر النفسي مع مقدماته يعني مع الواجب الغيري لا يترتب عليه إلا مخالفة واحدة؟ ما هو؟ قال في ذلك العقل يحكم، ويستقل العقل من أن المكلف الذي عصى الأمر النفسي مع مقدماته فإنه لا يعاقب إلا عقوبة واحدة. والعقل يستقل ويحكم على أن من أتى الواجب النفسي مع سائر مقدماته لواجبات الغيرية لا يترتب عليه إلا ثواب واحد. فالحاكم بذلك هو شنو؟ العقل. فإن العقل مما يستقل ويحكم من أن من أطاع الواجب النفسي مع مقدماته لا يستحق إلا ثوابا واحدا، وأن من أطاع أو من خالف الأمر النفسي مع بقية مقدماته لا يدان ويعاقب إلا عقوبة واحدة. ثم ذكر إشكالا نتعرض إليه إن شاء الله تعالى. تذنيبان. التذنيب الأول، طبعا التذنيب الأول نقدر نصيغه على شكل سؤال. السؤال: هل يترتب ثواب على موافقة الأمر النفسي فارضا، وهل يترتب عقاب على مخالفته؟ هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني: هل يترتب ثواب على موافقة الأمر الغيري بارزة، وهل يترتب عقاب على مخالفته؟ أساعدنا كم حالة صارت؟ أربع حالات: موافقة الأمر النفسي، مخالفة الأمر النفسي، موافقة الأمر الغيري، مخالفة الأمر الغيري. أما أولا، من هو أولا؟ هل يترتب ثواب أو لا؟ يترتب، لكن الترتب على نحو التفضل وعلى نحو الاستحقاق هذا محل كلام بينهم. الأكثر أنه على نحو الاستحقاق، وبعضهم قال أنه على نحو التفضل. أما الصورة الثانية، من هي الصورة الثانية؟ مخالفة الأمر النفسي. فالكل متفق على أنه شنو؟ مما يترتب عليه العقاب والإدانة. لماذا؟ لأنه تفويت لحق المولى، وتفويت حق المولى مما يحكم العقل ويستقل العقل بأنه قبيح وأنه ظلم، وبالتالي يدان ويعاقب من فوت حق المولى. أما الصورة الثالثة والرابعة فهي محل كلام تعرضنا لها مفصلا. قال: لا ريب، حتى يتكلم بالصورة الأولى، لا ريب ولا إشكال ولا نزاع ولا خلاف عند الكل في استحقاق المكلف الثواب على امتثال الأمر النفسي. شوف قال استحقاق، يعني المصنف مو قال قلنا انه كل متفق على الترتب واختلفوا في الترتب، هل ان الترتب على نحو الاستحقاق على او نحو التفضل؟ فايش تفتكر من عبارة المصنف؟ انه على نحو الاستحقاق، يعني وافق مشهور الاصوليين ومشهور المتكلمين من ان الثواب يترتب على موافقة الامر النفسي من باب الاستحقاق لا من باب التفضل كما ذهب اليه البار. قال في استحقاق الثواب على امتثال الامر النفسي وموافقته، هذا عطف التفسير، هو الموافقة هو نوع من الامتثال، يعني امتثال الامر النفسي. هاي الصورة الاولى. الصورة الثانية واستحقاق، هذا معطوف على قوله لا ريب، يعني ولا ريب ولا اشكال، قلنا ما عندنا نزاع في ان مخالفة الامر النفسي مما تستحق العقاب، ولا ريب ولا اشكال في استحقاق، يعني استحقاق المكلف العقاب على عصيانه وتركه وعدم امتثاله، كل راجع من هذا الضمير الامر النفسي، يعني في عصيانه اي عصيان الامر النفسي ومخالفته، هذا عطف تفسير، يعني مخالفة الامر النفسي عقلا، يعني من الحاكم في الصورتين؟ احسنتم، العقل هو العقل الذي يحكم بترتب الثواب في الصورة الاولى وترتب العقاب في الصورة الثانية. ننتقل الى الصورة الثالثة. واما استحقاقهما اي استحقاق الثواب، هاي الصورة الثالثة في الواجب الغيري، واستحقاق العقاب في الصورة الرابعة بالنسبة الى الواجب الغيري. واما استحقاقهما اي استحقاق الثواب والعقاب على امتثال الامر الغيري ومخالفته، يعني هو استحقاق العقاب في مخالفة الامر الغيري، هاي صورة المخالفة، مخالفة الامر الغيري احسنتم الرابعة. ففيه اشكال وتردد، قلنا منين نشأ الاشكال قبل ما نتعرض الى رأي المصنف؟ احسنتم، هل ان المناط في ترتب الثواب هو طاعة امر المولى، والمفروض ان الامر الغيري هو شنو؟ امر واطاعه وبالتالي يستحصل الثواب، وان المخالفة نشأت من ترك طاعة امر المولى، والمفروض ان المكلف بتركه الامر الغيري قد ترك امر المولى وترك طاعته فيترتب العقاب، هذا هو المبنى الاول. او المبنى الثاني، لا، ان الثواب والعقاب انما يترتب على القرب والبعد، والحال ان الواجب الغيري لا قرب فيه ولا بعد حتى يترتب ثواب على موافقته وعقاب على مخالفته، فلذلك ليش قال فيه اشكال؟ ما مر عليكم بالشرائع، اشكال يعني تردد، يعني تردد، ومر عليكم تردد، يعني في احتمالين او اكثر لعله. وان كان هذا راي المصنف وطيب، وان كان التحقيق والتفسير عدم الاستحقاق، يعني ان المكلف لا يستحق لا الثواب ولا العقاب، طبعا مطلقا عدم الاستحقاق مطلقا، يعني مطلقا الشخص بعبارة مطلقا عدم استحقاق الثواب لا على الموافقة، وعدم استحقاق العقاب على المخالفة، طبعا اقصد بالاضافة علما، لان موافقة بالمناسبة ليس اكبر ملازمة من جهة واحدة، ليس مخالفة، ليس موافقة الامر الغيري تستلزم موافقة من الامر النفسي، لكن هناك ملازمة ان مخالفة الامر الغيري مما تستلزم شنو؟ احسنت، فالملازمة شتكون من طرف واحد، لان مو بالموافق، مو بالاحرى كل من يوافق الامر الغيري يوافق شنو؟ واحد يسافر الحج بس يوصل هناك وما يؤدي الاعمال، فهو وافق الامر الغيري اللي هو الامر الغيري منه المسير، او توظف في وقت الصلاة وافق الامر الغيري بس ما صلى، واضح؟ وان كان ان هناك كلام انه بالحقيقه لا يعد ذلك امرا غيريا، على كل حال هذا كلام ليس محل ذكره. عدم الاستحقاق على موافقته اي موافقه الامر الغيري ومخالفته، يعني عدم استحقاق العقاب على المخالفه بما هو موافقه اللي هي الصوره الثالثه ومخالفه ضروره، هاي ضرورة نكتب عليها دليل المصنف وهو تعليل لما تقدم، ضرورة استقلال العقل، العقل يستقل ويحكم أن من أتى بواجب النفسي مع مقدماته لا يستحق إلا صواب واحد، والعقل يحكم ويستقل أن من خالف أمرا نفسيا مع مقدماته لا يستحق إلا عقوبة واحدة، ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق، يعني عدم استحقاق المكلف إلا لعقاب واحد أو استحقاق المكلف لثواب كذلك أي واحد فيما خالف. طبعا هذا يسمونه عطف على طريقة اللفظ النشر المرتب. ليش؟ إذا تتريد العبارة حتى تستقيم أكثر، نقول إذا خالف الواجب إلى آخره أو وافقا بالأخير، نقول بعدين أو وافقا، فالعبارة حتى تكون أكثر استقامة. شلون نوجهه؟ هيك راح تكون العبارة، ضرورة استقلال العقل بعدم استخاف إلا لعقوبة واحدة فيما خالف الواجب ولم يأتي بواحدة من مقدماته على كثرتها، كذلك أو الطواب، يعني عدم استحقاق المكلف إلا طواب واحد شوكت إذا وافقه وأتى. واضح؟ فهي شرحت من مولانا يسمونه عطف على طريقة اللفظ والنشر المرتب. طبعا واضح طريقة العطف والنشر، يعني يذكر المعطوفين وبعدين يذكر العطف مرتب، يعني مو يذكر المعطوف عليه والمعطوف المعطوف عليه والمعطوف، لا يذكر المعطوفين وبعدين شو يذكر مولانا؟ العطف. يسمونه طريقة اللف والنشر المرتب، يعني العطف الأول راجع إلى الأول والثاني إلى الثاني، بس إذا تريد مرتبة يكون هكذا. فيما خالف المكلف الواجب، واجب النفس طبعا، ولم يأتي المكلف واحدة من مقدماته على كثرتها، إذا كانت كثيرة المقدمات أو وافقا، يعني وأن المكلف لا يستحق إلا ثوابا واحدا فيما إذا وافقه، أي وافق الأمر النفسي وأتى بالواجب النفسي مع مقدماته، وأتى يعني وأتى الواجب النفسي مع سائر مقدماته بما له من المقدمات، قليلة كانت هذه المقدمات أو كثيرة. يعني خلاصة ما يريد أن يذكر المصنف أن هناك عقوبة واحدة لو خالف الأمر النفسي وخالف مع شنو؟ مقدمات، لا أنه كما ذكره المبنى الأول من أن عليه عدة إدانات وعدة عقوبات نشأت هذه العقوبات المتعددة من مخالفة الأمر النفسي ومخالفة هذه المقدمات، وأن المكلف لو أطاع الصلاة مثلا مع الوضوء مثلا، وإن كان المثال في نوع من يعني باعتبار الوضوء لك الخصوصية يعني، بس يقولون لا مشاحة يعني أو أمثلة يعني من باب التقليد، أو بعبارة أخرى حتى تكون الصورة أقرب، أن المكلف مثلا لو سافر إلى الحج وأدى الأعمال بالحقيقة هو كم واجب أتى؟ واجبين، الواجب النفسي وهو شنو؟ نفس الطواف نفس السعي وهكذا، وأتى واجبا غيريا، من هو الواجب الغيري؟ نفس المسير والمشي إلى يعني إلى المشاعر المقدسة. يقول العقل يستقل أنه لا يستحصل إلا ثوابا واحدا، وهو وإن أطاع أمرين، أمر نفسي وأمر غيري. نعم، شوية يلتفت إلى الاستدراك، يقول هو بالحقيقة عدم ترتب الثواب، أعتقد واحد يقول العقل شلون استطاع أن يستقل؟ هذا السؤال ما حد من طلبه وجهه، قد السائل يسأل يقول كيف استطاع العقل أن يقول ويستقل طبعا أن في موافقة الأمر النفسي مع مقدماته ما هو يترتب عليه إلا شنو؟ لا مولانا شو يترتب عليه؟ ثواب واحد. ومخالفة الأمر النفسي مع مقدماته ماذا يترتب عليه؟ عقاب واحد. يقول شلون استطاع العقل أن يصل إلى هذه المرحلة من الإدراك والاستقلالية ليتبنى أنه لا يترتب عليه إلا أمر واحد، عقوبة واحدة أو ثواب واحد. يقول بالحقيقة إحنا إذا لاحظنا الأمر الغيري نجد أن الأمر الغيري لا ملاك فيه، إنما الملاك وين مترتب؟ الملاك موجود بالأمر النفسي، والمفروض أن الثواب يترتب على تحصيل الملاك والعقاب يترتب على تفويت الملاك. هو أصلا الواجب الغيري لا ملاك فيه حتى يكون موافقت فيه ثواب ومخالفت به شنو عقاب. إنما يكون الملاك واقعا وحقيقة موجود فقط وفقط وفقط وين؟ الواجب النفسي. فإن الواجب الغيري لا ملاك فيه. نعم ممكن أن يترتب ثواب أكثر بإتيان بإتيان المقدمات، لكن من باب آخر، لا من باب أنه إتيان المقدمة، بل من باب أن الواجب النفسي متى ما كثرت مقدماته يكون عملية امتثاله وتحصيله وإتيانه أصعب وأشد. وعندنا قاعدة تقول أن خير الأمور أحرزها، وإن المرء يثاب على شنو؟ على ما تكبد وعانى فيه من امتثال وإتيان الواجب النفسي. فلكن يترتب عليه الثواب من جهة شنو؟ من جهة نفس الواجب النفسي، لأن الواجب النفسي أصبح أشق وأكثر عناء. هذا العناء منين نشأ؟ من كثرة مقدماته. فزيادة الثواب في الواجب الذي فيه مقدمات على الواجب القليل المقدمات لم ينشأ من نفس المقدمين وعنوان الواجب الغيري، بل نشأ من كون ذلك الواجب النفسي أصبح أكثر مشقة وأكثر عناء، فبالتالي يترتب الثواب على نفس ذلك الواجب النفسي. نعم لا بأس. لا هو تشير لي وجهي، وهذا الاستدراك طويل، هو هسه سيأتي راح يوجهه، يقول هذه الروايات هسه راح نأتي انه انقل لأن هاي الروايات التي تقول ان من مشى من اتى الامام الحسين عليه السلام فله في كل خطوة 1000 حسنة ومحى الله عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة، يعني شلون وجهه؟ سيأتي توجيه ان شاء الله تعالى في بقية الكلام. ها الوجود في الترشح وليس بالملاك. الملاك أساسا عند الواجب النفسي، وإنما يحكم العقل من أن الواجب النفسي لا يمكن تحصيله. مو من ذا العقل يحكم، أنت مو إحنا عندنا قاعدة الغير واجب. ها منين نشأ ملاك؟ ملاك أن تحصيل ملاك النفسية توقف على الإتيان، فوجوبا منين نشأ؟ مو من جهة أنه ملاكية الدين، انما نشا انه مفروض انك انت يا مكلف شنو تستحصل الملاك الموجود في الواجب النفسي. تحصيل الملاك ماذا يتوقف؟ يتوقف على مقدمه، فيجب الاتيان بالمقدمه لا من جهه ان فيها ملاك، بل من جهه ان تحصيل الملاك النفسي يتوقف على تحصيل هذه المقدمه. نعم هذا استدراك لا بأس باستحقاق، يعني استحقاق المكلف العقوبه على المخالفه، على المخالفة يعني على مخالفة الواجب النفسي، طبعا مخالفة الواجب النفسي كما لو لم يذهب إلى ترك السفر عند ترك المقدمة، يعني لم يذهب لم يسافر إلى الحج، وبزيادة هذا ما أطف على قولي لا بأس، يعني ولا بأس بزيادة المثوبة والثواب على الموافقة، طبعا يصير موافقة الأمر النفسي. ها كما لو أتى بالحج مع مقدماته، فيما لو أتى يعني فيما لو أتى المكلف بالمقدمات بما هي مقدمات له له أي الواجب النفسي، من باب أنه أنه يعني أن الواجب النفسي أنه أن الواجب النفسي يصير حينئذ أي حين إتياده مع مقدماته الكثيرة أو القليلة ما بيصير، يصير من أفضل الأعمال حيث صار أشقها. لكن هذه الثواب على من يترتب؟ على النفسي. من نشأت مشقته؟ من مقدماته. فيكثر ثواب الواجب النفسي، والثواب يتوجه إلى الواجب النفسي لا إلى الواجب الغيري على كل حال. وعليه هاي وعليه أكو إشكال تبت لي حاصل هذا الإشكال رجاء تبت أنكم قلتم أنه لا ثوابه على موافقة المقدمات والواجب الغير، ولا عقوبة على مخالفة وترك الواجب الغيري والمقدمات. لكن تعال بين أيدينا روايات ماذا تقول؟ روايات كثيرة دلت على أن هناك ثوابا عديدا وكثيرا بامتثال وإتيان بعض المقدمات. روايات كثيرة يعني فقط يعني نستأنس برواية واحدة، في رواية مروية عن أبي عبد الله عليه السلام أن من أتى قبر الحسين عليه السلام فله في كل خطوة 1000 حسنة ومحى الله عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة وغير هذه الروايات. هذه الروايات جاي تدلل له في كل خطوة 1000 حسنة ومحى الله عنه 1000 سيئة. هذه الروايات جاي تأكد على وجود ثواب مترتب على ماذا؟ على نفس الخطوة، أي على المقدمة. فكيف يمكن التوفيق بين هذه الروايات التي دلت على ترتب الثواب بموافقة الأمر الغيري وهو الخطوات، وبين ما ذكرتموه من عدم ترتب ثواب على الموافقة وترتب العقاب على المخالفة؟ كيف يمكن التوفيق بين هذه الروايات وما ذكره المصنف آنفا؟ الجواب: قلت إن استقلال العقل وحكم العقل بعدم ترتب فقط ثواب واحد على موافقة الأمر النفسي، على موافقة الأمر النفسي وموافقة الأمر الغيري، وعدم تعدد العقوبة لمخالفة الأمر الغيري، هذا يكون بمنزلة القرينة العقلية للتصرف بظاهر هذه الروايات. يكون قرينة عقلية حكم العقل بأنه لا يستحق إلا ثواب واحد بالموافقة ويستحق عقاب واحد على المخالفة. شو تكون هذا حكم العقل؟ بمنزلة القرينة العقلية بالتصرف بظاهر هذه الروايات، وأن ظاهر هذه الروايات مرتب الثواب، وإنما يكون ذلك الثواب باركني إنما يكون بالحقيقة للواجب النفسي اللي هو من هو نفس زيارة الإمام الحسين عليه السلام، أو أن الثواب لو استحقه العقل لو ترتب فلا يكون من باب الاستحقاق بل يكون من باب التفكر وليس من باب الاستحقاق. فعلى كل حال أن المكلف لا يستحق الثواب على هذه المقدمات اللي هي الخطوات، إما من جهة سبب ظهور هذه الروايات وأن الثواب يترتب على المقدمة اللي هو نفس الزيارة، أو يترتب على المقدمة لكن يترتب على المقدمة من باب التفضل وليس من باب الاستحقاق، لكن أكو نتيجة أنه لا استحقاق للثواب والعقاب على موافقة ومخالفة هذه المقدمات والواجب الغيري. وعليه شنو عليه؟ يعني وعلى حكم العقل، وعليه أي وعلى حكم العقل من أن الثواب واحد في صورة الموافقة وأن العقاب واحد في صورة المخالفة، ينزل ما ورد في الأخبار من الثواب على بعض المقدمات، على المقدمات بعض المقدمات كما ورد قلنا في من خطى وأتى وزار الإمام الحسين، أو على التفضل. يعني ينزل ما ورد على الثواب، نقول أن هذه الثواب يستحقه من جهة شنو؟ من جهة امتثال المقدمة، أو على التفضل، أو ننزل على التفضل. لا تفضل في المستحقق، تفضل شيء والاستحقاق لا يستحق شيء بالتفضل، وذلك لبداهته. هذا تعليل والجواب الذي ذكرناه، وذلك لبداهته أن موافقة الأمر الغيري وامتثال الأمر الغيري وإتيان الأمر الغيري بما هو أمر غيري لا توجب قربا. هذا اللي قلنا المناط، قال لا توجب. صحيح، بعدين نرجع إلى الجملة الاعتراضية، معكم جملة اعتراضية؟ من هي الجملة الاعتراضية؟ لا بما هو شروع حتى لا توجب قربا. إذا كان امتثال الأمر الغيري بما هو أمر غيري لا يوجب قربا، إذا لا يوجب قربة إذا لا يوجب شنو؟ طواف، لأن المناقب طوافه شنو؟ القرب. فبالتالي بما أنها لا توجب القرب فإذا هي لا توجب الطواف. لكن شوية تلفت إلى هذا الاستدراك، أو هاي الجملة الاعتراضية، هذا لو كان إتيان الواجب الغيري بما هو مقدم. إحنا الواجب الغيري تارة نلاحظه بما هو مقدمة وتارة نلاحظه بما هو شروع في الواجب النفسي. إذا كان المنظور والملاحظ إلى الواجب الغيري بما هو مقدمة فلا قرب فيه ولا بعد، لأن القرب غير مترتب واجب النفسي فلا يستحق الثواب. أما لو لاحظنا الواجب الغيري والمقدمة لا بعنوان أنها مقدمة، بعنوان أنها شروع في تحصيل أو في الشروع بالواجب الغيري فيستحق الثواب، لكن الثواب راح يترتب علينا على الواجب النفسي، لأنه بالحقيقة شرع دينا في الواجب النفسي. فإذا اتفق الملحوظ والمنظور تارة المقدمة بما هي مقدمة بما هو أمر غيري، فإنها بهذا المنظور لا توجد قربا وبالتالي لا توجد ثواب ممتاز. أما لو لوحظ الأمر الغيري والمقدمة لا من باب أنها مقدمة بل من باب أنه شروع بالأمر الغيري أو شروع بالأمر النفسي فيترتب الثواب، لكن الثواب يترتب علينا على الأمر النفسي أي على هذه المقدمة. من باب التفضل، من باب التفضل، من باب الاستقرار. هو أنا وياك التفضيل ما ينفر يحصل الثواب، أنا ما عنده مشكلة، بس الثواب من يكون من باب التفضل وليس من باب الاستقرار. قال لا بما هو شروع في إطاعة وامتثال الأمر النفسي، قال لا توجب قربا ولا مخالفته، يعني ولا مخالفة الأمر الغيري بما هو كذلك. شنو بما هو كذلك؟ أي بما هو أمر غيري بعدا، فإن مخالفته لا توجب بعدا، وإذا لم تكن توجب بعدا فهي لا توجب العقاب. والمثوبة هاي قاعدة عامة تبناها المصنف نحتاجها بعدين. والمثوبة طبعا المثوبة بالموافقة والعقوبة بالمخالفة إنما تكونان من تبعات، تبعات يعني توابع لوازم، تبعات بعض أشكل على كلمة تبعات، يعني في التوابع لوازم من توابع القرب والبعد. فالقرب هو الذي يوجب المثوبة والبعد هو الذي يوجب العقوبة. والحمد لله رب العالمين. بس عندنا في 5 دقائق بالدرس القادم خلنا نكتب ترخم، يعني نشتغل هال5 دقائق. الدرس القادم لقيته فرخم على كتاب صفحة 280 لقيته فرخم للي إلى ما هو المقدمة فرخم لعله إشارة إلى أنه لو صح الاكتفاء بقصد أمرها الغيري غاية من قصدين يعني الصلاة، لو صح الاكتفاء بقصد أمرها الغيري غاية من قصدين الصلاة لصح الاكتفاء بقصده وضعا أيضا، بقصده وضعا أيضا، إذ كما يصح أن ينوي المكلف الإتيان بالطهارات لوجوبها شرعا أي بداعي وقصد أمرها الغيري، كذلك يصح أن ينوي مثلا الوضوء الواجب لا بداعي الأمر الغيري بل بداعي من الدواعي النفسانية، بداعي من الدواعي النفسانية كالتبريد والتنظيف أن ينوي الإتيان بالوضوء الواجب لأجل التبريد فيكون قصد الأمر الغيري، حينئذ بنحو التوصيف لا بنحو الغاية، خلي خط تحته، بنحو التوصيف لا بنحو الغاية. فارزة عنوانا إجماليا، طبعا هاي لغاية بين قوسين، عنوانا إجماليا مشيرا لما هو العبادة في نفسه، مشيرا إلى ما هو العبادة في نفسه، قد القوس، مع أنه لا يأتي قصده وضعا، مع أنه لا يأتي قصده وضعا، لا يكفي قصده وضعا، لأنهم اعتبروا إتيان، لأنهم اعتبروا إتيان الطهارات بداء الآن لا بداء آخر، لا بداء آخر من التبريد ونحوه. والحمد لله.
ما خليت دكتور.